قال تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومن هذه العلوم ما توقفنا معه في آخر لقاءاتنا حول ما في صدر الإنسان من علوم هي محض غيب بالنسبة لنا، ولكنها علوم رب العباد في القرآن فصلها. فراعى الرب في كل تشريعاته كل ما خفي علينا من أمر صدوره، راعى الجانب الروحي، الجانب القلبي، الجانب النفسي، الجانب العاطفي، الجانب الفطري، كل هذا الرب قومه وشرع له وجعل الشرائع لا تقوم إلا به، وهذا جانب في منتهى الخطورة. فرب العباد ذكر لنا كل أمراض وآفات الصدر بكل ما فيه من قلب ونفس وروح وبال وعاطفة وفطرة وغيرها، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، أي لكل ما في الصدور. بجانب هذا العلم الخطير النادر الذي لا وجود له في التاريخ الإنساني كله إلا من خلال وحي الله وعلم الله، ولولا أن الله فصل ما استطعنا أن نعرف معلومة واحدة منه. نحن علومنا بصدورنا صفر لأنها غيب بالنسبة لنا، ولا يعلم ما في ذوات صدورنا غير الخالق سبحانه وتعالى، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف. بجانب أنه عالج كل أمراض الصدر في تشريعاته كلها راعى وجود هذه الأعضاء فينا، وجود هذه القوى فينا، راعى الجانب الروحي في أحكامه، راعى الجانب الفطري في أحكامه، راعى الجانب العاطفي في أحكامه، راعى الجانب النفسي في أحكامه إلى آخر ذلك. وهذا نجده كثير في كل نصوص الوحي. وإحنا ضربنا مثال بعلاقة الزوج والزوجة، وعرفنا على قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفق من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب حفظ الله. قال: واللاتي تخافون نشوزهن. احنا شرحنا هذا بالتفصيل أم لا؟ تالي كل هذا شرح، ها؟ ونسيته. واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وهنا لابد لنا من وقفة مع النفس، النفس البشرية، النفس البشرية. ورب العبادة علمنا أن النفوس جبلت على فطرة صحيحة. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فطرة سليمة. والفساد عارض، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو منجسانه. إذن الفساد ليس الأصل في الإنسان، الفساد عارض على حياة الإنسان. جاء بقلب من ربه سليم صحيح موحد يعرف الحق ويحرص عليه. الفساد جاءنا من البيئة التي حولنا، ولذلك كثير من كفر سبب كفر البيئة، والقرآن يصرح بهذا. لما يحكي لنا القرآن على لسان الهدهد، الهدهد طائر، كيف ضل أهل سبأ؟ يقول: إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. اذا سبب الصدق كان عارض الشيطان. في اخر القصه ربنا بقى يحكي لنا موقف ملك السبأ لوحده، فيقول تعالى: وصدها اي عن الحق ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. اذا كان سبب الصد امر عارض، فساد في البيئه وهو نشا في هذه البيئه، وهو نشا في هذه البيئه. الانسان لو فيه بيئه صالحه حتى يعني ما دام لم يغير بالفساد من اليسر ان يستجيب. ولذا قال اهل العلم: القلب كالوعاء، ان دخل عليه الحق اولا استقر فيه لانه مهيئ لحمل الحق، مخلوق لحمل الحق. فان لم تملاه انت بالحق لا يبقى الوعاء فارغا، الهواء يملاه بالتراب والشيطان يملاه بالباطل وكلاه يعمل فيه. لا تظن ان القلب ثابت على حاله واحده، القلب يتقلب ويتغير. اول لو ما لم تملاه بالحق، ما لم تشغله بالحق شغله غيرك بالباطل. ولذا يقول علي بن ابي طالب في حديث كميل بن زياد: يا كميل احفظ عني فالقلوب اوعي وخيرها اوعاها، اي اوعاها الحق، اوعاها الحق. ولذا حرص الاسلام على ان يعرض على الناس الحق اولا، فان قنعوا به لا تخاف عليه، لا اكراه في الدين، لن يكره على الطاعه، لانه ان ابى الحق بعد معرفته يبقى ذا قد تبين فساده. لذا الحديث قسم الناس، قال الناس اربع: اثنان انت معهما بتجربه، واثنان لست معهما بتجربه. اما الذين لست معهما بتجربه فرجل مؤمن بين قوم كفره، فهذا قد تبين ايمانه مش محتاج. اللي عاش مؤمن وحافظ على دينه في اسوأ بيئه يضرب مثل لاهله. ولذلك رب العباد لما ضرب مثل للمؤمنين ضربوا بالمراه الضعيفه المؤمنه في اسوأ بيئه كافره. قال: وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون، امراه مؤمنه ضعيفه تحت رجل من افجر خلق الله وبيئه من اسوأ من اسوأ واسوأ واسوأ ذات الارض. وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اذا ندرك اول صنف لا يحتاج لتجربه رجل مؤمن بين قوم كفر، فهذا قد تبين ايمانه. كل الانبياء كانوا كذلك مؤمنون نشأوا في بيئات كافرة، ولمنهم نشأ في بيئة مؤمنة؟ قليل نادر. أغلب الأنبياء كانوا أهل إيمان ونشأوا في بيئات كافرة، فهؤلاء قد تبين إيمانهم. كل من آمن معهم في البداية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا وكان له حواريين يعملون بكلام الله وبسنة النبي. عد الحواريين في كل جيل أعظم أهل الجيل إيمانا. ليه؟ لأنهم ثبتوا على الإيمان ونشأوا في أسوأ بيئة كافرة، ورغم كفرها خلعوا منها وتبرأوا منها واعتصموا بحبل ربهم. لذا هؤلاء لا يحتاجوا لتجربة، خلاص الأمر قد ثبت. فرجل مؤمن قد تبين بين قوم كفره، فهذا قد تبين ايمانه. والثاني الذي لست معه بتجربه رجل كافر بين قوم مؤمنين، فهذا قد تبين كفره. وذلك رب العباد لما ضرب مثل للكفر ضربه بالمؤمن بالكافره الضعيف المراه رغم وجودها في بيئه ايمان. قال تعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا من امرأة نوح إن امرأة لوط، امرأة ضعيفة وتحت نبي من أولي عزم الرسل وترتد على عقبها، هذه قد تبين كفرها يقينا. يبقى الذي تبين كفره ولس معه بتجرة رجل كافر نشأ بين قوم مؤمنين، أو امرأة كافرة نشأت بين قوم مؤمنين، ورغم البيئة الإيمانية التي نشأت فيها ارتدت على عقبها وكفرت بربها، فهذه قد تبين كفره. بقية الناس لسه يعني يحتاجوا للتجربة، دول مش محتاجين للتجربة. أما اللذان لسه معهم بتجربة، فرجل مؤمن بين قوم كافرين فهذا قد تبين إيمانه، ورجل كافر بين قوم مؤمنين فهذا قد تبين كفره. أما اللذان أنت معهما بتجربة يعني محتاجين تمحيص، فرجل مؤمن بين قوم مؤمنين لو خرج من بينهم قد يضل، ورجل كافر بين قوم كافرين لو خرج من بينهم قد يؤمن ويهتدي يتغير. مش كده عليه ده الحكم عليه فيه لون عجلة، يحتاج لتجربة حتى نمحص ما في قلبه. ولذلك كلنا نحتاج لهذه العملية، عملية التمحيص، ليتبين من المؤمن حقا ومن الكافر حقا. لذلك هتلاقي في القرآن أولئك هم المؤمنون وأولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم الكافرون وأولئك هم الكافرون حقا. يعني فيه كافر حق وكافر مش حق، كافر محتاج تجربة يمكن يتغير، ومؤمن برضه نفس الوقت، في مؤمن حق ومؤمن يحتاج لتجربة، مؤمن قد تبين إيمانه والمحن لم تغير منه شيء، ومؤمن يحتاج لتمحيص حتى يعلم أصادق هو أم كاذب. ها؟ وضح المعنى؟ إذا ندرك هذه المعاني يا إخوان، رب العباد راعى كل هذه الجوانب النفسية عند الناس حين شرع ما شرع، بل راعى اختلاف البيئات، اختلاف الطبائع، اختلاف الأحوال، اختلاف الأحوال أي من ذلك مسألة الغضب. الغضب هل إذا غضب العبد وصدر عنه سوءا حال غضبه هل يحكم عليه كمن أخطأ نفس الخطأ حال هدوئه ورضاه؟ طيب الكلام ده بترتب على كم شيء، ممكن الإنسان أثناء غضب يجري عقد بيع أو تجارة أو غيره، عقد زواج، عقد طلاق، ها؟ هل يؤخذ بعقدي؟ وخلينا نتكلم في الطلاق لأني كثير ما يقع فيه المسلم أثناء الغضب امرأته شريكة حياته لأتفه الأسباب يطلقها وبغير الأسباب يطلقها، فهل يقع طلاقه؟ هذا جانب نفسي بحت، الغضب أمر نفسي ولا مد من موسى، أمر نفسي. هاتولي قانون واحد من قانون أهل الأرض أعطى أحكام لهذه المسائل النفسية، القانون بيطصوه زي ما يطلع، لا يراعي لا نفسية ولا قلبية ولا عصبية. رب العباد راعى هذا كله. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الغضب نفسه مراحل، ما فيش طريق أصلا دخل إلا حال غضب، لكن هل كل الغضب يستوي؟ فبين النبي أن هناك حدود للغضب. في غضب لا يفقد العبد معه عقله، وفي غضب يغلق عليه فيه عقله لا يصبح عنده ذرة عقل. الله، إذا كان ربنا عذر المجنون وعذر المعتوه، من معتوه؟ ها؟ طيب الفرق بينه وبين المجنون؟ سلامات في البطاط في الضياع يا إخواني. كل هذه الأمور الفقهاء ذكروها بالتفصيل، أمر يحير. الجنون مرحلة من مراحل فقدان العقل، إذا تجاوز المرض بالعبد
نسبة 70-80%، ما عاد يعقل في غالب أحواله عد مجنونا وصارت له أحكام، رغم أن المجنون أحيانا قد تصدر منه أحكام صحيحة أو أفعال صحيحة. طب هل تقع صحيحة؟ فرقوا بين حال وحال. الفقهاء لهم كلام عجيب جدا. درجة الجنون كم عنده؟ فقالوا لا، ينظر في عقده في كل أحواله. إن جاء العقد في صالحه يبقى قد يكون عقده في اللحظات اللي صح فيها عقله، وإن جاء العقد ضد مصلحته يبقى يقينا في مرحلة الجنون وفقد العقل. الأول يمضوه والثاني لا يمضوه. العتف قريب من الجنون، بس العتف جنون على أخف. قد يفقد العقل العبد جزء من عقله، عشان بطارية ممكن يخرب فيها ربع البطارية، بس ممكن النص، ممكن ثلاثة أرباع. البطارية في ربع واحد شغال تبقى بطارية ولا ميتة؟ هذه تدخل في مرحلة الجنون. ها؟ اللي فقد 75% من عقله عدوه مجنون، لكن اللي فقد 25% فقط فجل أعماله أعمال العاقل، لكن بتجيله لحظات مخه بيخرب. اللي أغلب أحواله العقل والفساد في العقل عنده هو الأقل يسمى معتوه. فإن كان الفساد أكثر والعقل هو الأقل يسمى مجنون. وفرقوا بين المجنون وبين المعتوه في الأحكام الشرعية وما يترتب عليها من أثر. طيب لو المجنون قتل واحد حكمه إيه؟ طب سرق مال واحد حكمه إيه؟ زنى بامرأة حكمه إيه؟ كل هذه المسائل راعوا حالة الإنسان فيها النفسية. من هذا هناك عته يسببه الغضب، وده مش عته دايم، ده عته عارض قد يقع فيه إنسان من أعقل الناس في منتهى العقل، وفي لحظة غضب ينحى عقله جانبا فلا يعي ما يقول. هل ده معاملة المجانين في هذه اللحظة ومعاملة العقلاء؟ طلق امرأته في هذه المرحلة، ما حكم طلاقه؟ يقع ولا لا يقع؟ بعشقته، ما ممكن اللي ضحى بامرأته ممكن يضحي ببيته، يضحي بعياله، يضحي بأغلى شيء عنده. وفي هذه اللحظة التي فقد فيها عقله، فقدان العقل عرض هذا الذي يسمه الإغلاق. سماه إيه؟ يعني الإغلاق يعني مخه قفل باللغة العوام. الناس يقول لك فلان ده خلاص مخه قفل. قفل يعني إيه؟ يعني في هذه اللحظة لا مجال عنده للتفكير أبدا. هذه تسمى مرحلة القلب فيها يغلق على العبد، القلب فيها يغلق على العبد. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى فيها حقوق شرعي، فقال صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. يعني اللي غضب غضب شديد بحيث أغلق عليها عقله لم يعني يقول لا يقع طلاق ولا يقع عتقه. أعتق ملك يمين عنده، أول ما يصح يقول لك لا لا أنا غلطان، أنا عملت ما كنتش في وعي، ما كنت في وعي، هتحاسبون على إيه؟ وصلت النبي أبطل فعله. أبطل عقده سواء في صالح أو ضد مصلحته، فقال لا طلاق ولا عتاق، لأن الطلاق هيفقد امرأته ولا عتاق هيفقد عبده وخادمه. فقال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. الله، طب ممكن أي واحد يدعي الإغلاق؟ يقول له لا، ده ليها علامات، ليه علامة بتظهر. إذا كان وقت طلاقه يقول أقوالا إن ذكر بها بعد هدوئه لم يذكر منها شيئا البتة، عدت مرحلة الإغلاق. تقول له أنت قلت كذا 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 وفعلت كذا كذا، يقول له لا، لا قلت ولا فعلت، مش ممكن، أنا كل عارف فعلت كده أو قلت هذا. طب يا عمي الناس كلها تشهد، هو لا يرى هذا ولا يخطر له ببال أنه فعل هذا، لأنه كان في مرحلة اللاوعي اللاعقل. وصل المعنى ده؟ الفقهاء بعضهم قال لا، ده الإغلاق ممكن أقل من هذا. لو وصل الإنسان لمرحلة من الغضب عندها قد يفعل مكروها بنفسه، ممكن يروح ضرب دماغه في الحيط، يضربها في المراية يكسرها في دماغه، ها؟ يشيل عيل أولاده منهم فوق. اللي وصل لهذه المرحلة يبقى عاقل ولا ها؟ عاقل ولا راح مخه؟ يقين راح مخه. كل هذه علامات ذهاب العقل. فإن بدت عليه هذه العلامات بشهادة الشهود أنه طلق في هذا الوقت، لا قائم، لا يقع. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في أغلاق. هتولي قانون واحد من قانون أهل الأرض راعى هذه المسائل، أو حتى فصل فيها، أو بحث فيها، أو عرفها للعباد. إخواننا الشريعة الإسلامية نتشرف بالعالمين، تشريع رب العالمين، فراعى هذا الجانب النفسي البحث في الرجل وقت غضبه فقد العقل. طب والسكران، ها، ما برضو فقد العقل، هل يقع يمينه او لا يقع؟ اللي نظر لحالته حال الايقاع وانه فقد الوعي قال لا يقع يمين، واللي نظر الى انه كان هو السبب واللي تعمد شرب الخمر حتى يفقد نفسه وعقله ألزمه بالأثر فلم يقع يمين أو قع يمين. إذا ندرك حتى هذه المسائل فيها تفصيلات عجيبة جدا للفقهاء تحير العقل، أقول تحير العقل، علم إخوانا، علم اللي بنقوله هذا، علم، علم في الطب، علم في النفس، علم في التشريع، علم في الأداء، علم في الاستماع، علم في الأحوال الشخصية، علم. ورب العباد علمنا إياه لتقيمه الأمة لا ليعطل، علم لم يكن لنا به علم لولا أن الله فصله في وحيه. إذا ندرك هذه معاني، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. طب ده حالة الرجل. طب والمرأة ما بيجيلهاش عتاق إغلاق؟ بيجيلها برضه، مش كده ليه؟ هو الراجل بس دماغه بتتقفل؟ ما الست برضه ممكن دماغها تغلق. إلا الأصل ضعف الفكر عند المرأة لغلبة العاطف عليها، لا كما فهم النساء الآن يقول لك يعني الأستاذة الجامعية اللي واخدة الدكتوراه في الفكر أقل فكر من بواب؟ أقل عقل من بواب؟ ما شاء الله. هل هذه مقارنة؟ طب حتى هذه نقارن فيه. طيب، رب العباد من لطفه ورحمته جعل الرجل والمرأة والأولاد ثلاث حلقات مش حلقة واحدة، وداخل بينهم بحيث يصبح حلقة واحدة تسمى الأسرة. يبقى الأسرة لها كم طرف؟ ثلاث، زوج وزوجة، أب وأم وأولاد. كده ولا ايه؟
طيب
كيف وزع الله العقول؟ ناخذها بالتفصيل الاول. الرجل هو الراعي والقائد والحامي والمنفق، كل هذه الامور تحتاج لكمال العقل عشان يرعى اولاده وزوجته، عشان يربيه، عشان يوجهه، عشان يقوم على نفقاته، يقوم على تربيته، يقوم على حفظه وعلى حمايته. كل هذه الامور تحتاج لقوه عقل شديده وضعف في العاطفه شديد حتى لا تقتل العاطفه قوه عقله. ولذا ميز الرجال بغلبه العقول وضعف العواطف. العاطفه عند الرجل بسيطه جدا. طيب ده الرجل. طب والطفل؟ لا عقل ولا قوة. ولا في طفل يولد عاقل؟ ها؟ حد منكم تولد عاقل؟ ولا كان من غير وعي؟ قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم. علماء أقوياء أبدا، ألا تعلمون شيئا. فنفى كل صور العلم حتى القوة نفاها، ثم أثبت كيف درجها فقال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يعني أعطاك جارحة جارحة جارحة، أعطاك السمع في البداية، فأصبح الطفل الرضيع بمجرد الولادة لا يتحرك فيه إلا حس السمع مع قلبه، فيسمع كلام أمه يميزه. الطفل في الصدى يميز. أيوه. طب شيله انت وقول له: هو اشتك بشتك سوسو توتو اسكت. طب لو سمع صوت امه، لو من بعيد حلو، حبيبي حبيبي دي تهز طالع من فين؟ من القلب الى القلب. الطفل بيعيها ويميز صوتها من وسط الاف الاصوات. والقرآن يضرب لنا مثال بسيط جدا، سيدنا موسى بن عمران لما ألقي في اليم، واليم يعني كما قال تعالى: فليلقه اليم بالساحل، اليم يرجع تاني للساحل. ودي قصة عجيبة جدا، رب العباد يصدر أمر أم موسى أن أرضعيه، ما تخافيش أرضعيه وإحنا هو معاكي. لكن الرب لقى خوف شديد جدا يكاد يقتلها على ولدها، وام ضعيفه، الامر يصدر لها من ربها ويغلب الضعف عليها. فرب العباد قال: فاذا خفت عليك فالقيه في اليم. القيه في اليم. طب ايهما اخطر على الولد؟ كونه في حجرها مع الخوف ولا كونه في البحر؟ لا، في صدها آمن وعلى البحر أخطر، مش كده ولا إيه؟ ومع ذلك غلبت الخوف عندها، جعلتها توقي أن إلقاءه في اليم أأمن له من بقائه على صدرها. من شدة عدوان فرعون ومن معه على الناس، كما نصت الآية التي قبلها: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، ومنهم موسى أهل الإيمان، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. من شدة الإفساد ومن شدة الظلم العدوان، المرأة قنعت أن بقاء الطفل في صدرها أشد وأخطر من إلقائه في اليم، فآثرت إلقاؤه في اليم على إلقاء على صدرها، مع أن الآمر لها بالأمرين من؟ العزيز الحكيم، أن أرضئيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن إنا ردوه إليك جعلوا مسلمين. طب تلقيه في اليم برضه أم ضعيفة، فأخذت بالأسباب اللي تملكها، عملت إيه؟ وضعت التابوت ورابطت التابوت بحبل، وجاءت بعد قصر فرعون. قصر فرعون كان في منطقة الراجل في هذه الفترة، كان في منطقة الشرقية، جت في المسجد. نهر النيل جاي من جنوب الشمال، هي جاءت شمال القصر وقرب الشجرة بدأت تضع التابوت وتربطه بالحبل في الشجرة، وشجرة بعيدة عن أعين الحراس على أمل إنها تتسلل بليل تسحب الحبل وتوضعه ترجع تاني. طيب بعدين قالت حتى الحبل أطول هيبحر يذهب بعيد عن قصر لعل أسرة تلقاه فتربيه يحيى ولو بعيدا عنها أفضل من أن يقتل، مش كده ليه؟ فهي أصبحت بين خيارين أحلاهما مر، وبالفعل فعل بدأت تسحب الحبل ترضعه ترجعه. يوم الثلاثة وإذا برب الأبد يبعث للريح شمالية فتقطع الحبل وتحمل التابوت، وده أمر عجب، ماء النيل يرجع من الشمال يجي من جنوب الشمال مش العكس، الريح تجعل التابوت يسير من الشمال للجنوب عكس التيار، والأمر ده ملاحظ، لو الريح شديدة تجعل الماء اللي على وجه الماء يمر عكس التيار بالضبط، والكلام ده هنلاقيه في الماء البحر ولا في ماء النهر، في البحر أحيانا تجد موجة جاي كده واللي تحتها جاي كده، مجرى البحر بالفعل ده على اللي تحت، لكن مع سرعة الريح وشدته بيأخذ جزء من الماء يجعله يعكس سرعته ضد التيار بالضبط، وممكن أعمل دوامة دوامة لو تعدي قوته، لكن لو الريح أقوى هتخلي اللي فوق يمشي في اتجاه عكس اتجاه اللي تحت، اللي تحت لميل البحر والحركة الماء واللي فوق لقوة شدة الريح. خلي بالك الكلام ده وارد حصل مع سيدنا موسى، ولذا يقول تعالى فليلقه اليم بالساحل، اللي رجعه للساحل من؟ ماء البحر نفسه، ربنا جعل مع سرعة الريح ماء البحر يعكس حركته ضد التيار ويحمل التابوت عكس الاتجاه ويرجعه الى باب القصر ويرسيه عنه. خلي بالك لما حدث هذا ده طفل، طفل حيميز مش حيميز، التقطه آل فرعون وطفل بيبكي جعان، جاءوه بكل مرضعات القصر وجارات القصر وخدم القصر وأقارب خدم القصر، كلما ألقمته مرضعة ثديها أبى أن يرضع، وطفل رضيع وحديث الولادة وشديد الجوع جعان على آخره، ومع شدة الجوع يلتقم كل ثدي لا يستريح له ينفذه، ولذا يقول تعالى وحرمنا عليه المرابع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلون لكم، كانت أخته العم تعالى. طيب دلتهم على مجرد أن الأم وضعت ثديها في فمه ويدها تحته، العلماء الحاروا قالوا أن نبضات قلب موسى أو نبضات قلب أي طفل تشعر بنبضات قلب الأم، ليه؟ لأنها عاشت على نغمة هذه النبضات قد إيه؟ 9 أشهر، الأذن لا تسمع إلا هذه النبضة، والنبضات تختلف كما تختلف نظراتنا وكما تختلف كلماتنا بين إنسان وإنسان، فاللي عاش 9 أشهر يسمع هذه النبضات دي بالنسبة له أصبحت إيه؟ موسيقى مألوفة. عارفين الموسيقى المألوفة؟ اللي متعود على سماع موسيقى لو غاب عنها في من أول ما يسمعها تنبه ياه، اللي تعود سماع طائر بعينه في صباه لو سمعه بعد 50 عام يحل لسماعه، فطرة جبل الله الناس عليه. الطفل اللي اعتاد سمعنا بضغط مجرد ما تحط راسه او اي جزء من جسمه على اي جزء من جسدها بيسمع نفس النبضات، نفس النغمة ونفس الأغنية، فيجد راحة عجيبة جدا واسترخاء عجيب جدا وهدوء عجيب جدا، لا غضبية ولا عصبية ولا أصوات، الله كل ده راح وفي ثانية. يعني ممكن العمل يتحوط وملفص ما حتى عارف يعمل حاجة، مجرد ما تمسكه كل ده توقف. من الذي دبر أمر الخلق؟ ترتيب ربنا عجيب سبحانه خلق العالم. ها؟ نبضات قلبها مجرد ما سمع، مجرد ما حطت الثدي في فمه والتقم اشتغل ونام. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلهم؟ يقول تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ما قبل موسى ثدي إلا ثدي أمه. كثير من الأطفال هكذا، إذا اعتاد على هذا بعينه لا يستريح لغيره ولا يأنس لغيره، اعتاد على سماع نبضات قلب أمه، سمع تحرك فيه خلاص يألف سماع صوت أمه ونبضات قلب أمه وموسيقى صدر أمه، إذا ندرك. فأول ما تحرك فيه حاسة السمع، ده أول قوة يكتسبها الإنسان. بعد السمع بمدة يبدأ البصر يشاركه.
الشم كمان. حاسة الشم.
نعم. البصر يتأخر. الآية صلحت بالثلاثة. من تذكر كل حواس. وإلا في كل حواس فيها اللي بتحرك عاجل فهم الأجل. رب العباد نص على ثلاثة. والذي أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلم شيئا وجعلكم إيه؟ السمع. احنا بدأنا بالسمع الذي بدأ ربه. ثم جعلكم السمع وإيه؟ بعد السمع إيه؟ والأبصار. يبقى المرحلة الثانية الإبصار. الإبصار بعد كم؟ بعد 40 يوم. الطفل في الأيام الأولى لا يرى. لا يرى شيء. ولذلك قبل 40 عايز تتأكد من التجربة حرك إصبعك قدام عينيه. عينه لا تلمش. هو لا يرى إصبعك ولا يرى حركة. بعد 40 وإن كان بيرى نور وظلمة لكن بيشوف. أخي لسه بيسألني وأنا في رحلة سفر. يقول لي ابني يا دب يعني عمره شهرين. قال لي الواد يبقى قاعد معايا بعيط. أشغل الكرتون في التلفزيون مجرد ما يلاقي الصورة رايحة جاية ومش فاهم حاجة، لكن إذا رأى حركة نور وظلمة نور وظلمة الموضوع ده بيشده. قال لي أول ما بشغل التلفزيون اسكت، أطفي التلفزيون يرجع السينما تاني. تجدني لأنه يرى بعد 40 بيرى، وإن كان لا يميز المرء لأن القلب هو الذي يميز مش البصر. قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى العين ترى لكن من الذي يميز المرئي؟ القلب. الطفل في هذه السن يرى ترى عينه ولا قلب عنده يميز، هو اللي بتأثر به رؤية فقط. ولذا أخر الله القلب فقال وجعل لكم السمع والأبصار وآخر حاجة إيه؟ والأسئلة لعلكم تشكرون. إذا ندرك رب العباد أعطى الإنسان هذه الملكات. الطفل يولد لا عقل ولا علم ولا قوة، من يقوم بحمايته؟ من يقوم بتعليمه؟ من يقوم بتثقيفه والأخذ بنصيحة الحق؟ الأب كم بالعقل؟ طب لو جبنا عاقل وقلنا له تعامل مع مجنون يحصل له ايه؟ يستريح ولا ينجن؟ ها؟ هات اي عاقل وحطه يتعامل مع المجانين يحصل له ايه؟ خلي بالك الكلام ده مؤثر جدا، ورسالة الفقهاء اليوم كلام عجيب عجيب. أنا لما أقرأ أزهج الناس دول كانوا الوحي ارتقى بهم لأي مرحلة يا إخواني، فكرية عقلية إنسانية. مسألة بسيطة قد تقرأها عرض، قالوا ما حكم معلم الصبيان؟ خلي بالك يعني ما قالوا الصبيان ما قالوش ما حكم المتعامل مع المجنين ده بعد شويه انتهى. ولذلك هتلاقي الاطباء النفسانيين من اكثر الناس تعب نفسي من كتر تعامله مع المجانين هتلاقي دماغه هو نفسه هتلاقي والبطارية بتقعد تضرب شوية شوية لبس هتلاقيه اتكلمه ورايح عالج وبيعالج مرضى وهو ضارب. ها تصف الدواء للاستقامة وضدنا كيما يصح به وأنت سقيم. ها مش كده ليه عمال يوصف أدوية وهو بيبيع نفس الأدوية. جل الأطباء النفسيين تعاملوا مع المرضى النفسانيين جات لهم حالة حرق أخ قال لك ما فيش واحد فيهم سلم إلا ما رحم ربك وقليل ما هم لازم تلاقي عنده لحظة في عدة. اللي أقل من المجانين الصبيان الطفل لا عقل له صغير اللي بيتعامل معاه مع الوقت هتلاقي بتصدر منه تصرفات تحير ولو كان رجلا عاقلا. معلم الصبيان الصغار الاطفال الصغارين في الحضانه بالذات بعد شويه تلاقي تصرفات شكلها ايه ممكن ليه يصطط زي العيال ويلعب زي العيال ويعمل حركات الاولاد بالضبط. الفقهاء كلهم او دلهم قالوا معلم الصبيان ترد شهادته. رد شهادته ليه؟ قال لك مبقاش عاقل. خوارم المروءة فيها مسألة الضبط لا يضبط زي الأطفال بالضبط. جزء كبير من عقله بيفقد مع تربية الأولاد. وصل معنا الكلام ده كلام فقهي يا أخوانا ما قلت ما باش بألفه. بعد انا بقول الكلام ده ليه؟ الفقهاء ما قالوهم فراغ. اللي متفرغ لتعليم الاطفال في السن الصغيره بعد مرحله ما لم يكن يعني منضبط باستمرار وبيحاول يعوض الكلام ده بكثره القراءه بكثره الاطلاع بكثره مجالسه الرجال ما لم يعوض بعد فتره هتلاقي مخه تلحس. ماشي انا بكلمك يا اخي الكريم هو ده اثر نفسه مش اثر نفسه نفسي. انا بتكلم على ان الشريعه راعت هذا. معلم الصبيان اللي بدا يفقد مثل هذه الامور ناتي في المسائل الكبار نستشيره في الحرب ينفع ولا المساله خرجت عن طاقه عقله؟ خلي بالك الفقهاء لما تكلموا الكلام ده ما تكلمش براغ والكلام ده لا وجود له الا في شريعه الرب. فراء موضوع معلم الصبيان موضوع اللي بتعامل مع المجانين الاب لو ترك له انا كل ده عشان اقرب المساله بس الاب العاقل لو اعطيناه طفل غير العاقل يستطيع التعامل معه هنجن الاب. طيب وين المساله مش بعيد ربنا يرزقك ما موجود وفي السن الاولى ومراتك تسافر بسهولة في اسبوع تعرف تعمل معها حاجة تحل وتبل معها ولا ممكن ياخد الاسبوع ده كله عياط من ساعة ما صحبت منها
يوم صعب
ليه ما سألتش نفسك ليه؟ لان الرجل كامل العقل والطفل فاقد العقل لا عقل له. فلو تعامل العاقل مع غير العاقل يقينا تأثير غير العاقل على العاقل هيبقى عالي جدا 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 هيفقد عقله. بعد شوية تلاقيه اتعصب وبعد ما اتعصب تلاقي تصرفاته غير رشيدة. مش لسه قايلين ان الغضب يوصل به مرحلة الإغلاق؟ احنا مش لسه قايلين الكلام ده يا اخوانا. هو العقل ده ايه؟ مهلبية؟ ده عقل يا اخوانا وطاقة والاعصاب لها حدود في العطاء ان تجاوزت انت حدودها هتعطيك ولا هتقف؟ يقين هتقف. اذا ندرك هذا المعنى الدقيق الشارع رعاه سبحانه وتعالى في احكامه. الرجل كامل العقل والطفل بلا عقل. لو رب العباد جعل الحلقه والتعامل في الاسره بين الرجل والطفل لهلك الاطفال ولا جن رجال. فرب العباد حل المشكله جعل عقل المراه وسط بين الرجل والطفل. لا تعقل عقل الرجال ولا تفقد العقل في الاطفال. نص عقل. وغطى هذا العقل بالعواطف. الرجل فاقد العواطف يحتاج اليها، والطفل فاقد العواطف يحتاج اليها. ولذا كانت المراه اعلى الاطراف الثلاث عاطفه. اين عاطفه الابن وعاطفه الام؟ صفر بجوار عاطفه الام. اين عاطفه الابن بجوار عاطفه الام؟ صفر بجوار عاطفه الام. اذا الذي خلق الخلق هو الذي حكى لنا هذا وعرفنا هذا لنتعلم، لنتعلم من علمه الذي بناء عليه وضع تشريعه. يبقى تشريع رب العباد راعى كل هذه المسائل، فكمل عقول الرجال وهو سبحانه يعلم ان الطفل بالعقل، ضعف عقول النساء واطلق العنان لعاطفتها. مهما بلغت من علم عقلها محكوم بالعاطفه ولا تغير؟ لو اخذت مليون دكتوراه طب هات لها طفل. انت بالعقل بتحسبها يا ابني، انت واكل لسه واكل وشبعان وسبت البيت زي ما زاد وامك لسه منظفات والبامبر زي الفل، بتعيط ليه؟ يا لسه يا ابني يفهم. انت لا تفهم ان كنت تظن انه يفهم ولا علاقه له بك. ائته باعلى النساء تعلما. اللي اخذ 20 دكتوراه وهتلاقي طفل يبكي بتعملها ايه؟ لو مش ابنها حتى، مجرد ما تلاقي طفل يعيط من فطره تجري عليه تو 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 شو 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 اشتكي بيشتكي يسكت الولد. طب هي دي وجهه عقل؟ تو 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 شو 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 وهشتكي بيشتكي دي لغه عقل؟ واللي بيتصرف تصرف هذا بعقل؟ ها؟ التصرف ده يعد تصرف عقل ولا في غير العقل؟ اذا ندرك الذي يحرك المراه لهذه الحركه من العاطفه. العاطفه لو وزنت الامر بعقلها ما ألقت أغلى ما في يدها وجرت على غلامها. هي في حالة تربية لا تفكر قط ولا تعمل العقل قط، بل العمل كله للعاطفة. والمرأة اللي فقدت العاطفة تبقى امرأة؟ تصلح أن تكون زوجة؟ تصلح أن تكون أما؟ دي تبقى ذكر. والراجل هيتجوز ذكر معاه هيبقوا ذكين في البيت، أن تحظى لا تستقيم بينهم حياة. وذلك خلي بالك المرأة اللي هتذكر دي يستحيل تستقيم لها حياة مع رجل، أي رجل، ولا مع الأولاد، أي أولاد، دي مش أم ولا هي أب، زوج. دي ذكر، عارفين ذكر؟ ها؟ مش فيها شجرة يقول لك الشجرة دي ذكر، يعني ذكر؟ لا تعطي ثمر. الشجرة الذكر شجرة القط تطلع ذكر لا تخرج قط، وغيرها الذكر لا تعطي ثمر. ذكر النخل يعطي دم كسام طيبين. إذا ندرك هذا المعنى يا إخواني، المرأة جبلها الله بهذه الجبلة حتى تقوم بهذه المهمة أما وزوجة. ولولا وجود هذه الحلقة بين الرجال والأطفال ما استقام للإنسان إنسانية ولا حياة. لكن الله من لطفه ضعف عقل المرأة وقوى عاطفته حتى واخذت مليون دكتوراه. في فرق شديد جدا بين الذاكره وقوه الذاكره على الحفظ وعلى القراءه والتحصيل وبين ملكات العقل المحكومه بالعواطف. ده موضوع الصحر. هذا موضع الضعف عند المراه. اذا ندرك المراه جبلت على هذا حتى لا تفكر وقت الحمايه لحظه. الطفل يبكي ابني حبيبي تلقي اغلى ما في يدها في سبيل حمايه ولدها. لو فكرت في الحمايه لحظه يهلك الغلام. ولذلك لا تفترض الا السوق. الولد وقع مع السرير. الاب يحسن له قوم يلا قوم يلا اتلم قلت لك ما تلعبش ما تلعبش في طفل ما تلعبش في طفل يلعب قوم يلا مش انت اللي عمال تتنطط من بدري قوم ده ما ادالوش كفيه وهو طفل ولا يعرف الا لغه اللعب لا يعرف الا لغه اللعب واللعب فيه فطره ليه؟ اللعب ده بيحرك كل عضو في جسمه. الطفل الذي لا يلعب متخلف عقليا وجسمانيا. لا تفرح ان طفلك شديد الهدوء ومفيش حركه خالص ده متموت ويخشى عليه. الطفل بيتحرك الحركه نفسها بتحرك كل عضو في جسمه. ودي فطره مش في الانسان لوحده في كل الخلائق. امسك القطط الصغار الكلاب الصغار اي مولود لاي مخلوق مأس عارف مأس تلاقي الطفل المأس الصغيرة دي لوحدها كده تجي وتنطع الهواء بتمرن قرون ازاي تدافع عن نفسها بتمرن نفسها ازاي تنط ازاي تجي ازاي تتفادى عدوها. من الذي جعل هذا الامر فيها فطره؟ والانثى هتلاقيها برضه في انثى والذكر ذكر. هات الطفل الصغيره واعطيها وساده. والولد اعطيه وساده. يعملها في الوساده؟ يلعب بها ازاي؟ الولد يعملها حصان ويركب السوق. طب والبنت؟ تعملها عروس وتشيلها على فطره. جبل الله الناس عليها بل جبل كل الخلائق عليها. الأنثى تأتي حركات الأنثى من طفولتها والذكر ذكر. ولذا يقول تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يصف من؟ يصف النساء. الطفلة تبقى لسه عمرها سنة سنتين هتلاقيها حلق. أول ما تحط الحلق تعملك ودنها كده تتكسر وكأنها عروس. ده سنتين ده مفعوصة لسه ما راحتش ولا جت. من الذي علمها هذا؟ الفطرة التي جاب الله العباد عليها. يا اخواني يا اخواني لا ننازع الحق فيما خلق هو اعلم بخلقه من خلقه الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اذا جبلت المرأة على هذا على غلبة العواطف على العقل وهذا ما جعل المرأة قادرة على التعامل مع الطفل تربية وحماية وتعلما وتعليما. عشان يقول بابا دي تاخد معها قد ايه؟ عشان تعلمه يقول بابا ممكن بعد ست شهور. كم مرة حاولت معاه؟ آلاف المرات. طيب تقدر انت تصبر عليه لغاية ما تعلمه كلمة؟ قول يلا كسر ما قالش بسم تمشي. لو ترك لك هيطلع البعيد أفرس لا يعرف ينطق. يبقى تصلح أب ورب أنت في السن هذه لا تصلح. الأم تصلح. ولذلك رب العباد رعاه. كل هذا يا إخواني يراعى في الأحكام الشرعية سنوضح. رب العباد رعى هذه الفطرة. الأطفال جبلوا على خلقة والنساء جبلنا على خلقة. فرب العباد ضعف قوى العقل عند المرأة وقوى جانب العاطفة حتى تتمكن من دورها كأم حامية راعية مربية معلمة في السن الأولى. وذلك رب العباد أعطاها من الحقوق ما لم يعط الرجل في هذه السن. جعلها ملكة غير مكلفة بالعمل ولا بالكسب
هي موظفة عند الزوج ترعى الأولاد
وهو مكلف بكل ما لها من نفقات واحتياجات. ولذا يقول تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يا متفرغة الحمد لله. طب تأكل فين؟ قال وعلى المولود له. هي ولد مين؟ لنفسها ولا ليك؟
شيل حمل.
وعلى المولود له. وانظر العبارة مأشوا على الزوج. قال وعلى المولود له. ولم يسمها هي الزوجة بل سماها الوالدات. يا اخوانا الفاظ القرآن في منتهى 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 الدقة. والوالدات ما قالش الأمهات ولا الزوجات. قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لأن الوالدة يقينا عطاؤها يختلف عن أي مخلوق على وجه الأرض. هل تستوي أي امرأة بالأم؟ يستحيل يستحيل. أي امرأة غير الأم أم مستعار. يستحيل تقوم بدور أم. يستحيل. ورغم أنها أنثى وفيها عاطفة الأنثى لكن هناك عاطفة غير عاطفة الأنثى زادت بالولادة لأنها حملته كرها ووضعته كرها. فقوى الله فيها جوانب يستحيل تبلغها أي امرأة أخرى غيرها. وذلك عطاء الأم لابنها لا مثيل له في الوجود في الحياة الدنيا بس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب مثل به لما رأى امرأة في الحر الشديد راحت واخدة طفلها من عن الشمس وخفت عليه حرارة الأرض فالتقطته بسرعة وألصقته بصدرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتظنون أن هذه الأم ملقية وليدها في النار؟ قالوا لا يا رسول استعين الأم لا. قال لله أرحم بكم من هذه الأم بولده. إذا ضرب مثلا للرحمة هذا الجانب. لذا جاء تعبير القرآن ما قالش الزوجات ولا الأمهات بل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له الأب. لأن حتى الإنسان لما ينفق لما ينفق على ابنه ملوش حد. طب ولو أي حد النفقة لها حد. أبوه له حد. جد له حد. أمه لها حد. إخواته لهم حد. أي مخلوق له حد. طب والابن يقدر حد النفقة؟ ولذلك شوف رب العباد مثل جل المسلمين يخطئ خطأ قاتل إذا انفصل عن المرأة يقول لا أنا أعطيها نفقة لها وللأولاد سلامات. رب العباد ميز بين نفقة الأولاد ونفقة المرأة. نفقة الأولاد على الأب من ألفها ليائها ولا علاقة لها بالأم. طلقت بقيت أنت بها مكلف ومكلف أن تعطي عطاء الأب وإن كان الأبناء يربوا لك بعيدا عنك. لأن الكثير من يسأل لك الله بقى أنا هديها مرتبة كله عشان العيال. لا أنت تنفخ على عيالك. هي ليها قدر خاص بيها. ما زاد عليك لحق أولادك وحق أولادك أنت مكلف به. عندك عندها أنت مكلف به بالكامل من ألف ليائه. ولذا جاء النص وعلى المولود له. ما ذكرش نفقة الأولاد هنا ذكرها في موضع ثاني لكن هنا ذكر نفقتها هي. قال وعلى المولود له رزقهم ولا رزقهن. يتكلم عن مين؟ عن زوج. يبقى لها حق خارج عن حق الأبناء مش علاقة بالأبناء. أكلها شربها سكنها استقرارها مصروف يدها. لأن الناس فهم أن مدام أكلها وشربها يكفيها كده. لا يا حبيبي في حل انفصال أكلها وشربها وسكنها ومصروف يدها كمان زيادة. ولذلك للمرأة حال الطلاق مش نفقة، نفقات، نفقة المتعة، نفقة العدة، نفقة تسمى نفقة الحضانة، طالما الأولاد في حضنها لها نفقة مستمرة ولو حضنتهم 20 عام. ونفقة الحضانة تخرج عن نفقة أكلها وشربها مع أبنائها ونفقة الأبناء، دي نفقة، دي نفقة، دي نفقة، ده مصروف إذها ملوش علاقة بالأكل والشرب، نفقة أولادك. إذا ندرك رب العباد راعى هذه الجانب فينا، المرأة اللي قويت عاطفتها وأعطت هذا العطاء، فكيف لو كانت أما هي الوالدة؟ ها؟ عطاء هذا يقدر بثمن؟ لو جبنا واحدة بديلة هندفع لها كم؟ ندفع كم البديلة؟ لو جبت حاضنة تقوم بدور الأم وعمرها ما تقوم بدور الأم، وتقيم معهم 24 ساعة وتقوم بكل خدماتهم، تدفع لها ربط كام؟ وخلي بالك ده انت بتدفع راتب لإلها وأكلها وشربها وإقامتها مع الأولاد، مادام هتكون حاضنة، مش كده ليه؟ يعني انت بتديها مرتب خارج نفقاتها، أيهما أولى بهذا الراتب، هي أم الأم؟ الأم. أيهما أكثر عطاء، هي أم الأم؟ الأم. فهل هذا الراتب يقدر بعطاء الأم ولا الأم تستحق أضعافه وتبقى بتعطيها نفقة وتشكرها على كل عمل تقوم به؟ وصل المعنى؟ لذا إخواني عد الله هذا الأمر حق للمرأة، قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين، كلام مفوش صالح. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف تعيش حياة كريمة عشان تستطيع أن تعطي أبنائك. أهنتها، بهدلتها، جوعتها، الكلام ده على مين؟ على أولادك. يبقى أنت أشقيتها ولا أشقيت أبنائك؟ وصلت؟ يبقى حتى في حال الطلاق أمرنا بإكرامها أقصى الإكرام، أقصى الإكرام، رحمة بأبنائنا وانتفاعا للأبناء بما وهب الله الأم من طاقات لا يمكن لهم تحصيلها من غيرها البتة. شوف رب العباد راعي، لو كنت أنت الأم أما كنت تتمنى لنفسك هذا؟ رب العباد وضع قواعد، خلي أمريكا وأوروبا دلوقتي تقول لك حقوق المرأة ومحش حقوق المرأة والإسلام ظلم المرأة، يا أنجاز رب العباد ظلم المرأة. وهل وجد تشريع على الأرض كرم المرأة كالإسلام كرب الأنام؟ أنا بذكر حقائق يا إخواني، راعى الجانب العاطفي فيها، جانب العطاء فيها، جانب ضعف العقل فيها. ولذا جاء الحديث وما رأيت من ناقصات عقل ودين، الصحابية تعجبوا أسلب لرب الله حد يكون، قلنا يا رسول الله ما نقصان عقلنا نقصان ديننا، ما نقصان عقلنا ما نقصان عقل. فرسول برهن بإشارة، بإشارة الفجر، قال أليست شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ مين اللي حكم أن نصف شهادة الرجل؟ ربها. طب ليه؟ لأنه راعى الجانب العاطفي عنده حتى في الشهادة. ليه؟ وخلي بالك، هل كل الشهادات شهادة المرأة نصف الرجل؟ لا، بعضها بس، فيه شهادات لا تصلح هي فيها الشهادة أصلا، ولذا عافاها الرب بالجملة، مش جعل شهادة نصف شهادة رجل، جعلها بلا شهادة. وإن أخذت مليون دكتوراه. الحدود كلها لا تستشهد فيها المرأة. كل الحدود القاتل هي امرأة بوسعها أن ترى مشهد قتل وتتدبر في دقيق الأمر فيه وجليله، تقف تتفرج كده وتبقى مبسوطة وتعقد كل ما يحدث. واحد ماسك مسدس وبيشرع الثاني، ولا بسكين بقطع الثاني، ولا بسيف. في امرأة ترى المشهد ده وتستطيع الوقوف لتصف المشهد، ولا بمجرد ما بتشوف السكينة اتسحبت بتغمض عينها وتقول بل. طب اللي أغمضت عينيها وفقدت عقلها من شدة الخوف والفزع أصبحت فاقدة العقل في هذه اللحظة، نطلب منها الشهادة؟ ينفع؟ ولو طلبنا منها الشهادة نبقى حملناها ما لطيق أم لا؟ يا إخواني أمر لحظي أهو، مشهد بسيط، واحد يقتل واحد، امرأة ترى المشهد بتعمل إيه؟ ليه؟ لأن على بناء على الشهادة يصدر حكم بالنسبة للجاني، وفيها قتل وفيها أرواح. الشارع طالب القاضي إن لازم يستنطق الشاهد لغاية ما يتيقن إن شهد بحق. ليه؟ لأن من شاهد مشهد لو وصفه مليون مرة لا يخل وصفه. طب واللي اختلق مشهد؟ في كل ساعة يختلف وصفه، في كل ساعة، يعني بعد ساعة هيوصف غير اللي قبل الأول، بعد يومين ثلاثة هيوصف ثالث. ليه؟ لأن المسألة مكتوبة. والكذاب ليبان في كلامه، ورب اللي بدو عدل هذا، فقال تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، يعني يكشف ما في صدورهم. قال ولو نشاء لأريناكهم، كم ممكن نكتب لك على جميع كل واحد إيه اللي جواه. بعدين قال له ولتعرفنهم في لحن القول، يبقى في قول صحيح وفي قول إيه ملحوظ، يعني ملحوظ يعني كلام متنمق كده. العاقل هيميز الكلام الحق من الكلام المنمق، عارفين المنمق؟ بيعرف على طول الشيخ أصلا. القاضي لا يصلح للقضاء إلا إذا كان يحسن التمييز بين أنواع الكلام وأنواع العقول. القضاء عندنا مش قضاء يا أخوان، اللي يصلح ياخذه في الفراخ في البط في الوز، مش بين البشر، نسأل الله العافية، ولا حتى في البط عذبوه. القاضي قاضي يستنطق السائل، طيب انت بتقول حدث كذا قتل فلان فلان، طب تعالى فيه اوصف لنا كيف قتل. يسمع في الاول من الوصف اللي هو شافه والحكايه اللي راها بعينه. الصادق لن يناقض كلامه الاول الاخر، دي نمره واحد. الثانيه احداء كلامه اللي يقوله يتوافق مع الآثار اللي موجودة في الجثة ولا يختلف، يقين يتوافق. فانت قدامك جثة مقتولة اهو، وقدامك شاهد وشهادة، هتميز بينهم ازاي؟ يجي القاضي يستنطقه، طب هو ضربه بايه؟ قول له بسكينة. طيب سؤال، لما ضربوا السكينة، السكينة دي كانت بحد ولا بحدين؟ ليه؟ لأن أم حد أثرها يختلف في البطن عن أم حدين في مكان الجر، دي واحدة. ثانيا السكينة طولها كام؟ ها؟ وعرضها كام؟ لأن ده هظهر على الجسد، الطول هظهر في العمق والعرض هظهر في السماكة الجرح. وصل معنى الدقيقة دي؟ طيب لما ضربوا كان ماسك السكينة ونصلها جهة إبهامه ولا جهة منصره؟ ليه؟ لان المسكه جات الهم لما اضرب حاضر من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ من تحت لفوق. ولما مسكها جات البنصط حاضر من فوق لتحت. يبقى من اين يبدا الجرح ومن اين ينتهي؟ يقينا شكل الجرح عند البدايه يختلف عن شكل الجرح عند النهايه. فيه امراه بالله عليكم تقدر تقف وتتفرج وتشوف السكينه وطولها وعرضها وضربه من فوق ولا من تحت؟ ده النساء تفاخر انها عمرها ما ذبحت حمامه ولا فرخ. نطالبها بالشهاده في حد من حدود الله؟ نبقى مجانين. وكلفناها ما لا تطيق وما لا طاقه لعقلها وملكاتها وامكانياتها وفطرتها على استعياض هذا. يستعين. لذا رب العباد العليم بالمرأة وطبيعة المرأة وبما فطر المرأة عليه رعى هذا وعافاه من الشهادة بالكلية. لا تشهد في كل الحدود، مش في القتل بس، في الزنا. هتقول فلان زنى بفلان، عمل ايه يعني؟ توصف. هتوصف ايه؟ حضنها؟ الحضن مش زنا، ده مقدم الزنا. الزنا لابد ان تصف وصف تفصيلي لمواضع الزنا، فتقول رأيت عضوه في عضوها كما أرى المرود في المحولة. الست بتقعد تتفرج لغاية ما توصل لهذا الحد، تبقى امرأة ولا ذكر؟ ده عايز أقطع رقبتها، مش مطلفة بالشهادة، ما تبقاش أنثى. إذا ندرك رب العباد من رحمته راعى هذه الأمور العارضة التي قد لا تخطر ببال بشر أنها من المرأة تقع، لكن العليم بها أعلم بها منا، لذا شرع لها هذا العفو. عفو الله عنها في الشهادة في الحدود رحمة بها ولا تنقيص لها؟ عند المجرمين جعل تنقيص، وفي ميزان رب العالمين عين التكريم والرحمة. أيهما أحق بالوصف؟ وصف الله ولا وصف المجرمين اللي لا يعرف ولا يعني ايه امرأة ولا طبيعة امرأة ولا عاطفة امرأة ولا فطرة امرأة؟ يبقى اللي شرعوا للإنسان دول ايه؟ عقلاء ولا بهائم؟ لا نظن بهائم لهم، لا تفعل ذلك، دول ألواح خشب. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وصل المعنى؟ إذا ندرك رب العباد في الحدود أفهم الشهادة كلية. هذه واحدة. يبقى هي فيها عاقلة ولا غير عاقلة في الشهادة في الحدود؟ فاقدة العقل تماما، لأن طاقتها الاستعاذية لا تستوعب هذا ولا تقوى عليه ولا تصبر عليه. فرب العباد عاملها معاملة الرجل الذي يغلق عقله وقت الغضب. هل هذا الأمر يعني تنقص الرجل؟ يبقى فقد رجولته؟ بقى عيب يستحي منه؟ ليه المرأة تستحي من هذه الفطرة؟ ليه تستحي من كونها أنثى؟ غلبت عليها العواطف وضعف العقل عندها. ليه تستحي من فطر رب العباد يقول عنها وخلقه يقول عنها هو الذي أحسن كل شيء خلقه؟ فهل هناك للمرأة خلق أحسن من هذا الخلق الذي جبلت عليه؟ نقدر احنا نخلق انسانا افضل منها في السلوك، اكثر منها عطاء، امومة وزوجية؟ يستحيل يستحيل. يبقى نتلم ونخلي عندنا دم ونقر لله بحكمته ونقر لله برحمته ونقر لله بفضله. يبقى معافاة المرأة من الشهادة تماما من اعظم رحمات الله على المرأة في التاريخ الإنساني كله. المسائل المالية فقط هي اللي شهادة المرأة فيها نصف شهادة الرجل. واستشهدوا شهيدين من الرجال في الفلوس، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وعلل ليه؟ قال أن تضل إحداهما فتذكر أهدام الأخرى. لكن شوف الأدب الرباني، قال أن تضل إحداهما فتذكر، جعل الضلالة عكس التذكير يعني تنسى، ولم يقول تنسى، ما كان ممكن يقول تنسى، قال أن تنسى إحداهم في الفكر أحد أخر، لكن ليه ربنا عدل عن كلمة تنسى وقال أن تضل؟ ليصف طبيعة المرء إلى الرجال، هذه واحدة. وجعل المقابل التذكير حتى لاقع الكلام موقع شديد على نفس المرأة، فراعى نفس الرجل ونفس المرأة، لكن الحقيقة هي أن تضل. ليه أن تضل؟ المرأة اللي غلب عليها العواطف الحرام بوسعها أن يغلبها، جاءت تشهد على حرام سرق، أو واحد مغتصب أمامها اغتصب ماله على الأرض، وهي شهدت على العقل وطلبت للشهادة، لو جالها عيط له وبكي وجاب لها عياله ومراته وقعد على حنموت ونتشرد، والراجل ده بلطي ملياردير واحنا مساكين وغلابة، ولو حتى ساب المبلغ ده كله مش هيضره حاجة، لكن احنا لو اخذ من المبلغ هنموت وهنتشرد وهنضيع والعيال والمدارس. لو سمعت المرأة هذا الكلام تعمل ايه؟ هتضل، ملاش عبارة تانية، عبارة الرب ادق عبارة، ان تضل احدهم، ما قالش ان تنسى. وان ذكر بعدها التذكر لتخفيف وطأة الكلام عن نساء اخواني مراعاة لضعف المرأة وركة المرأة، لكن العبارة الاولى ان تضل احداهما يقينا. ليه؟ لان المرأة في الخصام ليس لها القدرة اللي موجودة عند الرجال، عقلها غلبت على عاطف، من السهولة ان تخدع. ولذلك هتجد في القرآن المرأة دائما تبع للرجل، الكافر ياخد مراته معاه، ليه؟ لأنه مش هي اللي ضلت، ده هو اللي أضلها وأقنعها طوال حياتها لغاية ما مشيت وراه في كل جرائمه. امرأة الحرام شغالة ايه؟ أبوها كان شغالها حرامي؟ ولا هي تابعة؟ ومرأة الظالم كانت شغالة ايه؟ ربي الظالمة؟ أبدا. طب جار جوزها ليه؟ ما تبتوش ليه؟ الجانب العاطفة يا إخواني ضعيفة قوية جدا عن المرأة، وده جعلها دائما تابع رجل، والذي يقول تعالى احشروا الذين ظلموا لوحدهم قالوا أزواجهم وما كان عندهم. وفي المقابل لما ذكر الجنة ها؟ قال هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. صلاح الرجل بتصلح مع المرأة، وفساد الرجل بتفسد مع المرأة. ولذا قال تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قدرة المرأة على الخصام ضعيفة مش زي الرجل. ولذا جاء في حديث قال صلى الله عليه وسلم يغلبنا الكريم ويغلبهن لئيم. الرجل لو تلاقى مع المرأة لازم يغلبها، لازم يغلبها، وإن تمطعت ودعت إنها غلبت لكن في النهاية مين؟ ها؟ هيضحك عليه سهل. والكلام ده له أثر كثيرة جدا. يعني التابعي أحد التابعين كان عنده أربع نسوة، سامحوني يعني هنطرق شوية بس نخف عنكم طول الدرس. ها؟ فالرجل يعني نسائه وزوجاته كان من الأربعة، لكن كل واحدة مع شدة إكرامها تظن أنها صاحبة الدلال عليه، أصغرهم سنا وأدلهم عليه. قالت يوما يا زوجي من أحب نسائك إليك؟ قال أنت. قال تجمع الآن النساء في بيتي وأخبرهن أني أحب النساء إلى قلبك. طب لو عمل كده هيغضب البخية، طب لو لم يعمل أغضبها هي، طب يعمل إيه؟ يقول لها الكلام ده جنون، وده مش عقل، وده مش علم، هي لا تعرف لغة العقل، إنسان طيب، هي عايزة لغة عاطفة، عايزة حاجة تشعرها بالحب، بالحنان، بالتكريم. الرجل أذكى منا لأنه أعلم خلال وحي الله بطبيعة المرأة منه. عمل ايه؟ قال لن اخذلك لكن تعاهدينني. قالت علامة؟ قال اعطيك هذا الدرهم فقد خصصتك لي، وتعاهدينني على الا تخبري صاحباتك باني اعطيتك الدرهم. الدرهم ده خص لي، ده خص لي جدا، لا تخبر بقيه الناس وطف على بقيه النساء، كل واحده يديها درهم ويقول تعاهدين على الا تخبري احدى النساء بان اعطيه الدرهم. هذا الدرهم خاص بك، هي الاول خاص بالاولى والثاني خاص بالثاني والثالث خاص بالثالثه والرابع خاص بالرابعه، ثم جمعونا في بيتها وكل واحده فرحانه ان جوزها خاصها بحاجه لم يخص بها بقيه النساء. مجرد هذا التصرف بيجعل قلب المرأة يبقى أنا يقين أحسن نساء عنده وأحلى نساء عنده وأنا الأمينة الوحيدة فيه، مش أأمن مني ولا أحسن مني ولا أحلى مني ولا أجمل مني. الكلام ده كله بيلعب بعاطف المرأة يطلعها السم. ثم جمعنا في بيتها وقال أحب النساء إلي، كل واحدة استشرفت رفعت رأسها واللي مكسوف واللي مغطي وشها هيقول مين بقى؟ قال أحب النساء إلي التي أعطيها الدرهم. كل واحدة غطت وجهها اعتقدت أنها هي. وصل المعنى؟ هي طبيعة المرأة مهما تعلمت هذه طبيعتها، أحب النساء إلي التي أعطيها الدرهم. بل يحطون الموقف صليم مع الصحابة، وقع جارية تحمل كمين وفي بيتي وعلى فراشه امرأة جاءت فرأت المشهد قلبت الدنيا، كيف وقع ملك يميني وعلى فراشها؟ فصحابي صحابي انا مش عايز اذكر اسمه لكن صحابي، فقال هل يقرأ القرآن جنوب؟ انت بتقول تجمعت، لو جمعت حق جنوب، وهل يقرأ القرآن جنب؟ قالت لا. فقال لها أبيات شعر ظنتها قرآن فهدأ. فذهب أخو النبي صلى الله عليه وسلم خبر، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال له القصة، قال إن عادت فعلت، إن عادت فعلت، اتفعلت حلال. التعليل مع المرأة لتهدئة أعصابها وتريح عاطفتها ديانة، ديانة لابد أعمل هذا من دين الله عز وجل. إذا ندرك يغلبنا الكريم ويغلبه الملايين، اللي هيتلاقى مع المرأة يقين يغلبها، فكيف لو كان اللي مطلوب الشهادة معه أصلا مجرم وجاني ومعتدي؟ ألا يتلاءم مع المرأة فيغلبها فيضلها فيوقعها في شراكه ويجعلها تشهد ضد ما عاينت وما رأت؟ أمر واقع. إذا اشترط الشارع إن في أمور المال لازم رجل مع امرأتين، يعني ما ينفعش أربع نساء، ممكن الحرام يخدع على بعض، لكن لازم رجل يوقف عند حده ويناصر وتناصر واحدة من الاثنين، حتى لو ضعفت واحدة الثانية تناصره، بقيوا إيه؟ واحد ونص ضد نص. وصلت؟ إذا ندرك هذا المعنى. اللي وضع هذا التشريع من؟ العليم الحكيم، العليم الحكيم يا اخواني. لذا قال النبي هذه العباره، اليست شهاده المراه نصف شهاده الرجل؟ قلنا يا رسول الله، قال فذلك نقصان عقلها. يبقى اذا نقصان العقل فطره جبلت عليها وغلبت عليها العواطف حتى تقوم بمهمتها كأم، فلا عيب فيها، ام هذا احسن خلق خلقت عليه؟ طبعا بعض الرجال يقول لهم انتم ناقصات عقل ودين، وقعد طول اليوم يتريق على النساء، فده مخلي النساء في تحفظ شديد وغضب شديد. ازاي تقول عليها انها قطعت عقل ودين؟ كيف؟ واحنا متعلمات ومثقفات ودارسات وجامعيات. طبعا سوء ادبنا وسوء فهمنا الحديث يجعلنا نقول هذا. من قال للمراه انت ناقصت عقل ودين يريدها الذم فقد اعظم على ربه السرير. رب العباد ما خلق المرأة نقص، لكن كمالها في نقصان عقلها وحسن خلقها في نقصان عقلها وقوة عاطفتها. ولذا قال تعالى هو الذي أحسن كل شيء خلقه. فهل كل شيء تخرج منه المرأة؟ يعني كل المخلوقات رب العباد خلقها أحسن خلق إلا المرأة خلقها ناقصة؟ اللي يظن هذا الظن يبقى أعظم مع الله فيه أم لا؟ إذا ندرك لابد أن نعالج المرأة إذا رأينا منها نقص العقل على أن نقصان عقلها كمان وليس نقص. وصل المعنى؟ إذا قويت عاطفة المرأة وضعفت عقلها لتقوم بمهمة الأم والتربية والرعاية والحماية للأولاد، وكلنا إلى آخر نفس في حياتنا الأم أم. تبقى رجل وخمسين عام ولا قدر الله لو أعطيت أمك موعد وتأخرت، فكر في إيه؟ ممكن تحرك إخوتك بالكامل وأبوه وجيرانها، شوفوا لي ابني اتأخر ليه؟ يمكن تحرك طريق يا ولية 50 سنة وتوب، جد ويتوب. هي الأم وعاصفة الأم وعقل الأم، هل افتراضها توهانه يسمى عقل؟ قد تقول كن أمك هذه من أكثر الناس تعلما وعلما، ولكن غلبت العاطفة عندها أضعف من عقلها وجعلت تفكر في حماية ابنها لآخر نفس عمرها بهذا الأسلوب، لا تفترض إلا أسوأ الأحوال ولا يهدأ لها بال حتى تطمئن كأكمل ما يكون الاطمئنان. وبدون هذا ستظل الأم في ألم وفي أرق وفي هم وفي تحريك كل ما حولها حتى يطمئن قلبها على ابنها وإن كان رجلا من أقوى الرجال وأصعب الرجال. هذه فطرة إذا ندرك. وفي نفس الوقت الرجل لم يحر، إحنا الرجال غلبت علينا العقول والمعاملات العقلية مع الناس، طوال اليوم بتفكر ومع الناس تفكر ومع الشغل تفكر وفي الروح أو الجاي تفكر. طب الدماغ ده ملوش طاقة؟ المخ ليه طاقة مش طاقة؟ هيجي الوقت إن لم توقفه هتفقده. الوقت ده فين؟ مع المرأة. بتروح البيت بتدي مخك أجازة وتتعامل بإيه؟ بالعاطفة، الابتسامة والحب والأحضان. لو المرأة عاقلة قليلا أو أعقل من هي عليه الآن، وإنت طوال اليوم في البيت بتناقشك كما يناقشك زملائك، تخدعها تلف عليها تلف عليك، وقعد طوال اليوم تفكر هتقول لها إيه في البيت، وتروح في البيت مش عارف تواجهها ازاي، وفي حوار مستمر وفي تفكير مستمر. ان شاء الله تعالى اعزها الله اياك بعد شهر هنقلكم مستشفى الامراض النفسيه. لكن بلطف الله علينا ان الانسان يبقى عقله في منتهى الحياء في عمله، ورجع البيت ياه استريح بقى من التفكير، ابتسامه واحضان ولعب وحركه خلصت. اذا قوه العاطفه عندها من أكبر رحمات الله على الرجال.
المجتمع كله.
نعم.
المجتمع كله. سلامة المجتمع. شمال.
ما فيش إلا بهذا. قوة العاطفة وضعف العقل من أكبر رحمات الله على الرجل. ولذلك المرأة اللي تعرف مكر الرجل دي ما تبقاش امرأة. ده هتشيمه العذاب طول حياته معاه. لما سئل علينا طالب من خير النساء ومن شر النساء؟ قال خير النساء من جهلت مكر الرجال. العاطفة عندها قوية تبقى أنت متأخر ومعذبها ومبهدلها ومديها معاد ولابسة من الساعة 10 الصبح وانت جينها 10 بالليل وناوية تنكد عليك الليلة، أول ما تدخل من بره لو العاطفة عندها قوية يا سلام وحشتني جدا والله العظيم ده انا كنت تعبان جدا واشتياق شديد جدا، لكن لولا الظروف القاهره. طب هاتي بوسه بس هتنسى اللي فات. طب لو عقلها شغال ما تاخدنيش في عشره، قال لي رحت فين وجيت منين، وتحاسبك على كل ثانيه تاخرتها. هتوديك مستشفى المجنون مش هتوديك. لذا سئل من خير النساء ومن شر النساء؟ قال خير النساء من جهلت مكر الرجال وشر النساء من علمت مكر الرجال. دي شر النساء اللي هتشتغل لك ضابط امن دوله في البلد دي، وتحقق معاك في الصغيره الكبيره حددنك. تخيل عندك ضابط امن دوله في البيت، هتعيش ازاي؟ السكن بقى مركز تحقيقات، متى تسكن؟ في الشغل؟ وقت العمل والعطاء؟ وصل المعنى؟ هذه من رحمات الله علينا نحن الرجال. ولذا كان هذا دوره الثاني، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، ولم يقل لتسكنوا لها وشتم بينهم. لو قال لتسكنوا إليها لما كان للرجل سكنا عند المرأة إلا وقت الجماع والنوم، لكن قوله لتسكنوا إليها إلا في اللغة غائية، يتم معناها عند بدء الأمر لا عند انتهاء. تقول جئت من البيت إلى المسجد، يتم المعنى عند باب المسجد. لو أردت الدخول استقرار تقول جئت من البيت للمسجد. رب العباد يقول لتسكنوا إليه ولا تسكنوا لها؟ قال إليه. لو قال لها لما كان لنا سكن إلا في الجماع المعاشر، لكن قوله لتسكنوا إليه أنت مجرد ما بتنتهي من عملك وتبقى داخل على الوقت الأخير، يا خلص الدوام هروح استريح، فتبدأ الراحة النفسية من إيه؟ إليها. من أول اللحظة اللي هتفكر ترجع إليها تبدأ الراحة النفسية من أول الطريق لا من آخر. تبقى مسافر وسفر بعيد والسفر عذاب، وعارف انك راجع هتسافر وهتقطع مسافات، لكن مجرد ما تعقد حقائبك على انك مسافر لبيتك شعورك يختلف تماما 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 عن شعورك وانت ذاهب. ليه؟ لان في العودة في سكنة، يا هروح للوية بقى واستريح، هلاقي اللقمة الحلوة واللي هتغسل لي هدومي واللي هتقوم عليا وهشوف اولادي وهشوف حياتي، مش كده ولا ايه؟ فالسكن يبدا اليها لا لها. ندرك احنا اطلنا واطلنا زياده كمان النهارده، ها بنعوض اللي فات. سامحوني الحقيقه الموضوع يحتاج لتفصيل اكثر، واحنا ما زلنا بنتحدث عن وظائف المراه ومهامها وكيف أن الله راعاها في التشريع، لكن في حال انفصال الرجل عن المرأة ده موضوع ثاني رب العباد راعاه بالتفصيل. أرجو الله إن كان في الأمر بقية والتقينا في الأسبوع القادم نفصل فيه، ففي هذه التفصيلات الحقيقة حقائق ستذهل العقول. أسأل الله أن يعلمنا لكم ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم حبب إلينا العلم وطلبة، اللهم أصلحنا لدينك وأصلحنا لدينك، اللهم أصلح لنا نساءنا وأصلح لنا أبناءنا وبناتنا، اللهم أصلح لنا وهم بدينك واستخدمنا لهم في طاعتك، واجعلنا وهم من جندك المخلصين من حزبك المفلحين، اللهم اصنعنا وإياهم على عينك، واصطنعنا لنفسك واستخدمنا في مرضك عنا، اللهم اجعلنا وإياهم من أئمة الهدى والرشاد، أصلحنا وأصلح بنا العباد والبلاد، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا من اهتدى، اللهم استخدمنا في مرضك عنا، وارض بإحسانك عنا، وردنا بما ارتضيت لنا، ردنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب التأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. اللهم فرج الكرب عنا وعن أمة حديثك، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم ارفع البلاء عنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وإن شاء الله تعالى أن تذكروني نتحدث عن آثار الرحلة خاصة في مسائل النساء والرجال دي، لأن الحقيقة الإنسان رأى عجبا في بلاد الكفر، وكل مرة الواحد يروح هناك يزداد يقينا بأنه لا دين إلا الحق إلا كلام رب في القرآن يقينا. والله يا إخواني زوجت شقاء أو لبس مزدوج بين الجنس وعذاب لا تخلى عقل بشر، وعيشين في وهم كبير الإعلام صور له أن هذه الحضارة وهذا هو التقدم، فجعلوا الكذب حقيقة والحقيقة كذب، ضلال مبين. نسأل الله أن يعيننا يعني على التذكير بهذا إن شاء الله تعالى، كان في العمر بقية وقدر الله لنا لقاء، وجزاكم الله خير لاستماعكم وأسف للإطالة، والسلام عليكم.